الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حصرية السلاح بيد الدولة تراوح، وتماهن بين حزب الله وإسرائيل في الاعتداء على اليونيفيل ورفض التمديد لها. أدرعي: قتلنا أحد عناصر الحزب وآخر من السرايا في شبعة. جونسون تبدأ مروحة واسعة من الاتصالات مركزة على تسليم حزب الله سلاحه. لودريو مساء في معراب ويؤكد في لقاءاته أمام لبنان فرصة فريدة لتحسين صورته الخارجية واستعادة ثقة المجتمع الدولي به. بعد الاعتداء عليه الحزب يعتذر من الشيخ ياسر عودي ومؤسسة السيد فضل الله. لا يمكن طي القضية بلا محاسبة. براك يحذر من محاولة اغتيال الشرع ويتحدث عن خطة أمريكية لحمايته. ترامب: إيران أصبحت أكثر تشددا في المحادثات النووية، ولوس أنجلوس في حال طوارئ وحظر تجول. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. حصرية السلاح بيد الدولة تراوح، ولا يزال التطبيق الفعلي للمسألة محصورا بالكلام والعزم على بدء حوارات في الموضوع، وهي وفق الآراء الشعبية وحتى الدولية مقصرة جدا وتضيع الوقت والفرص، وكأنها لا تجيد إلا التملص من بياناتها ومواقفها لإرضاء فريق حزبي راهن ولا يزال نفسه للخارج، وبالتالي فالبوابات العربية والدولية المفتوحة أمامه لن تكون كذلك في المستقبل القريب، على عكس سوريا، إذا لم يأخذ المسؤولون القرار الجريء الذي لا يراعي إلا مستقبل البلد وأبنائه. وفي انتظار الموعد الذي قيل أنه تحدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت منتصف الشهر، والذي لم تتوفر بعد أي معلومات واضحة عن الساعة صفر المتعلقة به، فإن اعتداء حزب الله المقنع بالأهالي على اليونيفيل بشكل شبه يومي يتماهى مع التوجه الإسرائيلي الرافض بقاء القوات الدولية في الجنوب، وما التسريبات الصادرة من تل أبيب عن اتجاه لرفض التمديد لها سوى دليل ساطع على هذا الأمر.
فاعتداءات حزب الله بغطاء بعض الأهالي على اليونيفيل تتلاحق، وآخرها مساء أمس باعتراضه دورية دولية في بلدة المنصوري. والاعتداء الأعنف وبالحجة الممجوجة ذاتها، وهي عدم مرافقة الجيش اللبناني للدوريات، كان في الفوار الواقع بين بلدتي دير أنون النهر والحلوسي قضاء صور، أثناء قيام دورية دولية من الكتيبة الفنلندية بأعمال بحث في المنطقة. ووجه أحد شبان الحزب صفعة إلى وجه جندي من الكتيبة، وقد سجلت تعزيزات للجيش في دير أنون النهر في خلال ملاحقة المعتدين على اليونيفيل.
وفورا أعلنت اليونيفيل أنه بينما كان جنود حفظ السلام يقومون بدورية مخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهم من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلوسي تحته، مشيرة إلى أن المجموعة حاولت عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة.
أضافت في بيان أن أحد جنود حفظ السلام تعرض للضرب، ولحسن الحظ لم تسجل إصابات. وردا على ذلك استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها. وأكدت اليونيفيل أن حرية الحركة تعد شرطا أساسيا لتنفيذ ولايتها، وأنه من غير المقبول استمرار استهداف جنودها، ودعت السلطات اللبنانية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أداء مهامها من دون عوائق أو تهديد. وكان وقع إشكال في بلدة بدياس بين مواطن ودورية لليونيفيل بعدما طالب عناصرها بمغادرة المكان واستدعاء الجيش، إلا أن القوة لم ترد على طلبه، وتطور الأمر إلى إشكال مع الجيش اللبناني.
بلدية بدياس المحسوبة على حركة أمل أعربت عن استنكارها الشديد للحادث، واعتبرت أن ما حصل تصرف فردي مرفوض ولا يعبر عن موقف أهالي البلدة أو أبناء الجنوب عموما.
البلدية أكدت أن بدياس وأهلها يكونون كل الاحترام والتقدير لليونيفيل ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بالتعاون البناء بين القوات الدولية والبلدة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء اليونيفيل في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين، موضحا أن أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب.
وعن الخروق الإسرائيلية المتواصلة سأل بري في خلال لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وكل من تواصل معه في الأيام الأخيرة عن تمادي إسرائيل في خروقها والمؤامرة على اليونيفيل من دون أي اكتراث أمريكي أو غيره، وكيف يتم تدمير مجموعة من المباني لأكثر من 100 عائلة. بري شدد على ضرورة قيام فرنسا بدور أكبر وتحمل مسؤولياتها فضلا عن التركيز على وجود اليونيفيل والتجديد لها.
ولفت الرئيس بري إلى أن الإشكالات مع القوى الدولية تحصل بسبب قيامها بدوريات في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش، ولا يعترض حزب الله على عملها ولا نقبل بتعديل المهام التي تقوم بها.
في الأثناء خرقت قوة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل.
وفي جديد الميدانيات الصباحية، فقد تجاوزت جرافات إسرائيلية الخط الأزرق في بلدة بليدة وبدأت عملية تجريف وحفر خندق كبير. وأمس أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جيشه قتل في وقت سابق أحد عناصر حزب الله وعنصرا آخر في تنظيم السرايا اللبنانية التي تعمل بتوجيه من الحزب في قرية الشبع الجنوبية، مضيفا أنهما تورطا مع أسلحة استخدمها حزب الله لأغراض واستطلاع على القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وكانت مسيرة شنت غارة على بلدة شبعة أدت إلى مقتل رجل وابنه، بينما أصيب ابنه الثاني بجروح.
في غضون ذلك أبلغ الجيش لجنة الإشراف على اتفاق وقف النار أنه بعد إجراء الكشف على مبنى شيت الذي قصفته إسرائيل قبل أيام في منطقة السنتراز في الضاحية لم يتبين وجود أي منشأة أو معدات عسكرية في الموقع.
فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن مبعوث الرئيس الأمريكي اللبناني الأصل توم براك سيزور لبنان الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، ذكرت مصادر سياسية أن حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تراوح وأن حسمها يتوقف على تسريع بدء الحوار الموعود بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحزب الله الذي لم يقتنع بعد بضرورة تسليم سلاحه واستيعابه ضمن استراتيجية أمن وطنية، رغم أن السفراء المعتمدين في بيروت وآخرهم السفيرة الأمريكية ليزا جونسون يحذرون من إضاعة الفرصة المواتية لإخراج البلد من أزماته، ويرون أن تسليم سلاح الحزب يبقى المدخل الوحيد للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب والمعبر الإلزامي لطلب المساعدات لإعادة إعمار البلدات المدمرة.
المصادر كشفت عن أن جونسون بشرت القيام بمروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات ولا هم لها سوى التركيز أولا وأخيرا على حصرية السلاح بيد الدولة، وأن الولوج إليها يبقى بتسليم حزب الله سلاحه من دون أن تتطرق إلى تحديد جدول زمني لتسليمه، ويكاد يكون بند تسليم الحزب سلاحه محور اتصالاتها لو لم يطرأ عليه بند جديد يتعلق بالتجديد لليونيفيل.
ونقلت المصادر عن معظم السفراء الأجانب والعرب الذين هم في عداد أصدقاء لبنان القول أنه آن الأوان لحزب الله للتكيف مع التحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان.
وقالت أن مواقف بعض مسؤوليه لا تخدم وقوف الحزب وراء الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، وهي تأتي في سياق لزوم ما لا يلزم ولا تصرف سياسيا.
المصادر نفسها نسبت إلى السفراء أن قول الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة وتمكنت من أن تستعيد تدريجيا قوتها يجافي الحقيقة، موضحة أنه لا يمت إلى الواقع بصلة ولا يأخذ بالتحولات في لبنان.
وسألت أين تكمن المصلحة في تهديد عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي بقطع اليد التي تمتد إلى سلاحه، وهل يخدم بموقفه الشعبوي وقوفه وراء الدولة في خيارها الدبلوماسي، وأين يصرف تهديده عربيا ودوليا بافتقاد الحزب لأي تأييد سواء في الداخل أو الخارج بإصراره على المكابرة وإنكاره الوضع المستجد في لبنان على خلفية سوء تقديره لرد إسرائيل على إسناده لغزة وإقحامه في مواجهة مكلفة له وللبنان؟
وقال السفراء الأصدقاء وفق المصادر إن على حزب الله أن يتخذ قرارا شجاعا بعيدا من المزايدات الشعبوية يقتصر على تسليم سلاحه بلا شروط مسبقة، لافتين إلى أنه لم يعد أمام الحزب من خيار سوى التصالح مع جمهوره ومن خلاله اللبنانيين أجمع.
وسط هذه الأجواء كشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت الأسبوع الماضي بشبهة التعامل مع الموساد، وأكد المصدر أن عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص وأن الموقوف وصل إلى بيروت قبل شهرين وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقر السفارة اليمنية في بيروت ومقابلة السفير اليمني للحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم.
وقال المصدر القضائي أن حراس السفارة التابعين لجهاز أمن السفارات في قوى الأمن اللبناني حاولوا منعه من الدخول لأن اسمه غير مسجل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهاناتهم لفظيا. عندها تم احتجازه ومصادرة هاتفه الخليوي ليتبين أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فتمت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه.
المصدر القضائي أفاد بأن الموقوف اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن لأنهم من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلفه الموساد جمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان.
ولفت المصدر إلى أن الموقوف كان يجري اتصالاته بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبر عن سروره للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأمريكيين والإسرائيليين لأنهم السبب في نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة، وأشار إلى أنه يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده في تجنيد عملائها في لبنان.
وقد ادعت النيابة العامة العسكرية فور انتهاء التحقيقات الأولية على الموقوف بجرم التواصل مع إسرائيل والتجسس لصالحها على الأراضي اللبنانية وتزويدها بمعلومات تمس أمن الدولة، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجهية بحقه سندا لمواد الادعاء.
يواصل الموفد الفرنسي جون إيف لدريان زيارته للبنان ويزور في السادسة مساء معراب، حيث يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضمن سلسلة لقاءات أخرى يجريها مع عدد من المسؤولين.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي استقبل مساء أمس لدريان لوه بالدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان وتأمين التجديد لليونيفيل، كما تطرق البحث إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
الموفد الفرنسي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد التزام المجلس النيابي بإنجاز كل التشريعات الإصلاحية المطلوبة، وعن التمديد لليونيفيل حرص بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه.
بعدها التقى لودريون والوفد المرافق رئيس الحكومة نواف سلام ثم نائب رئيس مجلس النواب ليس بوصعب وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان.
وأشار لودريان إلى أن الديناميكية السائدة حاليا في المجلس أساسية في هذه الفترة، لاسيما أن أمام لبنان فرصة فريدة ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي إنما لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي.
أضاف الموفد الفرنسي لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة إقرار هذه القوانين.
وبين المواعيد اجتماع مع وزير المالية ياسين جابر الذي شدد على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية، كما التقى لدريون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من دون أن يكشف أي طرف فحوى اللقاء.
وبالتوازي مع الزيارة الفرنسية أعلن الاتحاد الأوروبي شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى تحتاج إلى مراقبة إضافية لضبط غسل الأموال المعتمدة فيها.
من جهة ثانية كشفت صحيفة الجمهورية عن أن اتصالات حثيثة تجرى بين المرجعيات والإدارات المختصة تحضيرا لجلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد غد أو الاثنين المقبل كحد أقصى، سيتم في خلالها إجراء التعيينات الدبلوماسية واستكمال التعيينات المالية، خصوصا أن التحضيرات في شأنها قطعت شوطا طويلا.
أوقفت مديرية المخابرات في الجيش شخصين في شتورة في خلال نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنبات والذخائر الحربية بواسطة سيارة عائدة لهما، ودهمت منزليهما في بلدة تمنين بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات ومبالغ مالية مزورة.
كشف أن حزب الله أصدر تعميما داخليا يقضي بعدم التداول الإعلامي أو السياسي في حادث الاعتداء على رجل الدين الشيعي الشيخ ياسر عودي المناهض لسياسته، والتي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الدينية والاجتماعية.
الحزب اعتبر الحادث عملا فرديا لا يعكس موقفه الرسمي وفق بعض المصادر، وقد وجه أنصاره إلى استنكاره وتفادي الانخراط في أي سجلات يمكن أن تؤدي إلى تأجيج التوترات داخل البيئة الشيعية.
وفي خطوة لاحتواء تداعيات الاعتداء، زار وفد من حزب الله الشيخ عودي في منزله وقدم اعتذارا رسميا باسم الحزب، مؤكدا احترامه لمقام العلماء وضرورة معالجة الخلافات بالحوار لا العنف.
من جهتها طالبت مؤسسة السيد فضل الله التي ينتمي إليها الشيخ عودي بمحاكمة مختار البشورة كامل شحرور المتولد الرئيس في الاعتداء، مؤكدة أن القضية لا يمكن طيها من دون محاسبة قانونية تضمن احترام كرامة رجال الدين وحرية التعبير.
وكان المحامي حسن عادل بزي وبوكالته العامة عن عودي قال أن ما قام به مختار البشورة محاولة قتل تحقيقا لمآرب مشبوهة لا تخدم في هذه الظروف إلا العدو الإسرائيلي، وهو ما يوجب متابعة هذا الملف من هذه الخلفية.
أضاف أن الجريمة النكراء أتت من مختار يتمتع بصفة رسمية وهو مؤتمن على تطبيق القانون، وتبين أنه بالواقع مجرم يستحق أقصى العقوبات الرادعة، واضعا الجريمة بعهدة وزير الداخلية والقضاء المختص، ومؤكدا أنها لن تمر مرور الكرام وسيلاحق المسؤول عنها مع محرضيه وشركائه أيا كانوا. وختم الحديث مع المجرمين تتمة.
في المتفرقات وقع إشكال بين عائلتين في مزرعة بيض الطشم قضاء الهرمل، تطور إلى إطلاق نار من دون إصابات، ودهم الجيش المكان بحثا عن مطلقي النار.
صدر عن بلدية القمطية بيان جاء فيه أنه في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها البلدة إثر الفاجعة الأليمة التي تمثلت في مقتل أحد أعمدة العمل الصحي والاجتماعي فيها سالم ناصر الدين، نستنكر العمل المؤلم والخارج عن قيمنا وأخلاقنا، ونهيب بجميع الأهالي التحلي بأعلى درجات الوعي وضبط النفس وتجنب أي فعل لإثارة الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي، ونضع ثقتنا الكاملة في السلطات اللبنانية والقضاء اللبناني، وننتظر نتائج التحقيق الرسمي التي ستبين الحقيقة وتحاسب المسؤول أيا كان.
وكان عثر على جثة رئيس جمعية إنماء بلدة القمطية رئيس خلية الأزمة ناصر الدين في منطقة القمطية مصابة بطلق ناري.
عملت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثمانين عائدين لطفلين من التبعية السورية في بحيرة زراعية في منطقة الزعرور مرج البقرة.
حذر السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك من تهديدات جدية تستهدف الرئيس السوري أحمد الشرع على خلفية محاولاته إشراك مختلف المكونات السورية والانفتاح على الغرب، مشيرا إلى أن فصائل متطرفة قد تسعى إلى اغتياله لعرقلة المسار السياسي الجديد في البلاد.
وقال براك إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقة من أن يصبح الشرع هدفا لاغتيال محتمل من قبل متشددين ساخطين، داعيا إلى تنسيق منظومة حماية حوله، ومشددا على أن الرد يجب أن يكون عبر تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحلفاء وليس من خلال تدخل عسكري.
براك أكد أنه لا يمكن لسوريا أن تنجو إذا بقيت أراضيها مقسمة بين كيانات مسلحة، موضحا أنه يجب أن نسمح لكل الأقليات أن تعيش ضمن ثقافاتها الخاصة ولكن داخل إطار الدولة السورية الواحدة.
من ناحيته شدد عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز على أن ترامب يريد لسوريا أن تكون بلدا موحدا حرا مستقلا، وسيصدر في خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة عليها.
ميدانيا، نقل عن مصادر سورية سماع صوت انفجار عنيف في مدينة حلب تلاه إطلاق رصاص كثيف من دون معرفة ما حصل.
تزامنا شهدت مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين قوة الأمن وعناصر مسلحة وفق المرصد السوري الذي أكد مقتل وإصابة 4 عناصر من جهاز الأمن جراء هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في تل كلخ، وسط مخاوف من توسع رقعة الاشتباكات في المنطقة في ظل إرساء تعزيزات عسكرية من قبل الأمن لمحاولة احتواء التصعيد.
المرصد أوضح أن الهجوم جاء على خلفية خلافات قديمة بين مسلحين وإدارة الأمن في تل كلخ، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة في العملية.
كما هاجم مسلحون حي عين الخضراء أحد أكبر أحياء مدينة تل كلخ وأضرموا النيران في عدد من المنازل من دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.
وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة جدا تدور في حي الأكراد والحي الغربي بعد هجوم أكثر من 100 عنصر من عناصر الشبيحة الموالين لنظام الأسد وإطلاق الرصاص على حاجز الأمن العام على أطراف الحي وسقوط عناصر الحاجز بين قتيل وجريح، ثم اندلعت الاشتباكات بين أهالي الحي ومسلحين من أحياء أخرى وعناصر الأمن العام الذين يتمركزون في المدينة.
وكالة الأنباء سانا ذكرت أن عنصر أمن قتل وأصيب 3 آخرون بعد استهدافهم في محيط تل كلخ.
قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص مرهف النعسان أشار إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت محاولات عبر منصات التواصل لتحريض الرأي العام وإثارة التوتر في المنطقة بدوافع ثأر، ما دفع السلطات إلى التواصل مع وجهاء المنطقة لاحتواء التصعيد وضبط الوضع.
في النووي الإيراني قال الرئيس ترامب إن إيران أصبحت أكثر تشددا في المحادثات النووية، وهي تتصرف بشكل مختلف تماما في المفاوضات عما كانت عليه قبل أيام قليلة، فقد باتت أكثر تشددا. إنه أمر مفاجئ بالنسبة لي ومخيب للأمال، لكننا مستعدون للقاء مرة أخرى غدا وسنرى.
مسؤول في البيت الأبيض كان ذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستعقد إما في أوسلو الجمعة أو في مسقط الأحد.
في غضون ذلك أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية أنه قدم لترامب وزير الدفاع خيارات للتعامل عسكريا مع طهران إذا فشلت المفاوضات.
موقع أكسيوس سبق ونقل عن مسؤول إسرائيلي وآخر أمريكي أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض القيام بعمل عسكري ضد إيران في الوقت الحالي، لأنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نووي معها.
وفي جديد ملف غزة، فقد ذكرت مصادر إسرائيلية أن ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب على القطاع لأنها استنفدت أهدافها في خلال اتصال هاتفي أمس بينهما، وفق ما قال مصدر للقناة 12 الإسرائيلية.
أضافت القناة أن ترامب قال لنتنياهو أنه يريده أن ينهي الحرب وليس فقط عبر مقترح مبعوثه ستيف ويتكوف، معتبرا أن إنهاء الحرب سيساعد في المفاوضات مع إيران وكذلك مع السعودية.
في الأثناء ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الأركان للبحث في المفاوضات.
إلى الولايات المتحدة، حيث توافد المتظاهرون على الطريق السريع في لوس أنجلوس في تجدد الاحتجاجات لليوم 5 على التوالي في ولاية كاليفورنيا.
وفي وقت أعلنت عمدة لوس أنجلوس حالة طوارئ في المدينة مع حظر تجوال ليلي، تحدثت المعلومات عن أعداد كبيرة من رجال الأمن وعربات الشرطة إلى الطائرات المروحية تتحرك باتجاه تجمعات المتظاهرين.
حاكم كاليفورنيا الديمقراطي قال أن إدارة ترامب تستهدف من دون تمييز العائلات المهاجرة المجتهدة بغض النظر عن جذورها أو مستوى الخطر الذي تشكله.
وكان قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية رفض طلب الحاكم جافن نيوسوم بإصدار أمر تقييدي فوري يمنع ترامب من نشر قوات الجيش في لوس أنجلوس، لكنه وافق على طلب الإدارة الأمريكية منحها المزيد من الوقت للرد على طلب الحاكم غدا. ومن المقرر أن تعقد غدا جلسة استماع في المحكمة للبت في الأمر. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جانت أسمعك.
نعم، بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا بكتل هوائية حارة مصدر شبه الجزيرة العربية، وبيكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية، وبتصير أعلى من معدلاتها القصوى بحدود 5 درجات بالداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، الأمر يلي بيزيد من الشعور بالحر وبتبلغ ذروتها السبت، ومن المتوقع أنه تبلش بالانحسار التدريج اعتبارا من يوم الأحد. اليوم وبكرة الطقس غائم جزئيا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، الحرارة بين 24 و29 درجة. طقس الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، الحرارة بين 25 و30 درجة. أما السبت فالطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، والحرارة بين 23 و30 درجة.
كان في الصباحية الثانية حصرية السلاح بيد الدولة تراوح وتماهن بين حزب الله وإسرائيل في الاعتداء على اليونيفيل ورفض التمديد لها. أدرعي قتلنا أحد عناصر الحزب وآخر من السرايا في شبعة. جونسون تبدأ مروحة واسعة من الاتصالات مركزة على تسليم حزب الله سلاحه. لودريون مساء في معراب ويؤكد في لقاءاته أمام لبنان فرصة فريدة لتحسين صورته الخارجية واستعادة ثقة المجتمع الدولي به. بعد الاعتداء عليه الحزب يعتذر من الشيخ ياسر عودي ومؤسسة السيد فضل الله لا يمكن طي القضية بلا محاسبة. براك يحذر من محاولة اغتيال الشرع ويتحدث عن خطة أمريكية لحمايته. ترامب: إيران أصبحت أكثر تشددا في المحادثات النووية، ولوس أنجلوس في حال طوارئ وحظر تجوال. النشرة انتهت، أخرجها مارك بيتار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.